نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نستقبل أسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر شبكة عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أول اتصال عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، هلا عبد الله.
يا شيخ، أنا لي زميل في دولة غربية أراد أن يتزوج من كتابية، فراحوا للجامع وزوجوه هناك بدون شهود، بشهود تقصد، ولكن بدون عقد نكاح وبدون ولي للمرأة. فيسأل هل صحيح زواجهم؟ وإذا كان لا، ماذا يلزم عليه أن يفعل؟
سؤال آخر.
بشهود وبدون عقد نكاح وبدون ولي للمرأة.
سؤال آخر يا عبد الله.
هي الله يرضى عليكم، أنا أصلي على كرسي.
نعم.
فهل لي إشكالية إني وأنا أصلي أسن ظهري على ظهر الكرسي وقت الصلاة مع العلم إني ما لي
حاجة؟ عبد الله عفوا، أعد السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أصلي على كرسي.
شفاك الله وعفاك.
آمين، الله يجزاك خير. فهل في إشكالية وأنا وقت الصلاة أتسند، يعني أسند ظهري مع العلم ما لي حاجة فيه؟
تتسند على الكرسي؟
أتسند على ظهر الكرسي، يعني ما أصلب ظهري.
طيب. بقي شيء؟
ما لي حاجة فيه. الله يرضى عليكم.
حياك الله يا مرحبا. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضل يا غالي.
كيف حالكم يا شيخ؟ هذا طيب.
هلا والله وسهلا ومرحبا، تفضل.
يا شيخ سعد، عساك طيب.
خير نعمة، نحمد الله ونشكره.
الله يحفظك. سؤالين لو سمحت. مثلا إنسان يقرأ القرآن ودخل عليه شخص وسلم، هل يعيد القراءة من مكان ما وصل في التسليم؟
طيب.
أو أنها يعيد الآية من جاب وكيف في هذا المسألة؟
السؤال الثاني.
الثاني، طال عمرك، في الأفلام شو اسمه المترجمة هذه اللي تتكلم عن الطبيعة وبالذات يسندون شو اسمه الترجمة تكون حرفية، فنسمع فيها أن الطبيعة صنعت نفسها وأنها كذا، فأنا أريد الحكم في هذا، هل هذا صحيح ولا؟
أبشر يا أبا محمد، تسمع الجواب.
شكرا لك، الله
يحفظك. الله. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا غالي.
أحسن الله إليك يا شيخ، أنا اتصلت بمصرف، والمصرف هذا بغض النظر عن الاسم وعد أنه يعطيني تمويل لسداد قرض في مصرف آخر، وأعطاني حرية التصرف في البضاعة، لكن أنا عندي تحفظ أنه قال لي أنها يعني ما هي أسهم، بضاعة ثانية، فحكم أنه كون التمويل إذا ما هو أسهم.
طيب
طيب، ما عليش، بس لو نعرف اسم المصرف حتى بس أتصور.
والله أنا ما أحب يعني أشهر بأحد أو كذا. مصرف من المصارف السعودية.
لا، لأني أنا أعرف واقعها، أعرف واقعها، لو قلت اسم المصرف عرفت المعاملة.
طيب، هو المصرف الهولندي سابقا الأول حاليا.
طيب. أي نعم نعم. طيب. عندك سؤال آخر يا أبا محمد؟
لا بس إنه أبغى أخذ منهم تمويل
ولا يهمك، واضح،
وأشدد في بنك آخر وأرجع أثبت الراتب عندهم.
أبشر.
وقال لي لك حرية بيع البضاعة اللي هي الرز.
أبشر يا أبا محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. سلطان تفضل.
ألو
سلطان.
نعم نعم،
سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في عندي الله يحفظك، كل خميس أنا أسافر للأهل حوالي 250 كيلو.
نعم.
وأصلي الظهر والعصر اكسر العصر اصلي الظهر مع الجماعه في العمل واكسر العصر وبعدين اسافر اروح لجهه اهلي وكذا كل خميس.
يعني وانت في مدينتك تصلي الظهر مع الجماعه ثم تصلي العصر قصرا ثم تنطلق تسافر؟
لا نعم وانا في العمل انا باقي في عملي اصلي الظهر جماعه مع الجماعه بعدين اكسر العصر
وانت في مكان اقامتك انت في مكان اقامتك؟
لا ما هو مكان اقامتي مكان عملي بس اقامتي بعد 250 عملي 250 كيلو.
يعني انت تذهب يوميا ولا انت جالس الخمسه ايام الاسبوع تجلس في مكان العمل؟
لا جالس من الاحد الى اثنين والثلاث في نعم من الاحد الى الخميس جالس.
طيب بقي عندك سؤال اخر؟
لا الله يحفظك
حياك الله يا مرحبا. بقي شيء ابو زياد تفضل.
اي نعم
تفضل يا ابو زياد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
امسي عليك وعلى شيخنا اشهد الله على محبتكما بالله.
الله يرضى عليك بحبك
ويكرمك. استفساري من الشيخ سعد الايام الماضيه انا حاولت والله تواصلت لكن ما وجدت نتيجه. شركه املاك العالميه للاكتتاب كانت الاسبوع الماضي. ما ادري يا شيخ بعد ما اكتتبنا فيها ونحاول نستفسر لكن نبغى ننظر لوضعها هل هي مجازة شرعا أم غير مجازة؟
تقصد أملاك
مضيح. أملاك العقارية.
أي نعم نعم يا شيخ.
إيه أنا كتبت فيها تابعت حساب على تويتر سألني أحد السائلين وأجبت في حينها يعني.
والله ناسينا.
طيب.
الآن انتهى الكتاب الآن انتهى.
أنا عارف بس اكتتبنا فيها يا شيخ أنا والله نريد البراءة الذمة.
نعم على كل حال لا بأس بها لا بأس بها أنا أجبت بأنه لا بأس.
أعطاك الجواب الشيخ.
أي نعم.
جزاك الله خير كتب الله أجركم.
حياك الله. يا مرحبا. طيب بقي شيء؟ طيب نبدأ بالأسئلة. أخونا عبد الله سأل سؤال وهو يتكرر كثيرا خاصة لمن يعيش في بعض الدول غير الإسلامية. اولا فيما يتعلق بحكم الزواج من الكتابيه من غير المسلمه والامر الثاني هل يجب فيما يتعلق بالعقد يجب فيها مثل ما يجب على المسلمه فيما يتعلق بالشهود والولي ولا غيرها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فاهل الكتاب هذا المصطلح يراد به اليهود والنصارى وفأهل الكتاب اليهود وكتابهم التوراة والنصارى وكتابهم الإنجيل. الله تعالى أباح للمسلمين أن يتزوجوا بنساء أهل الكتاب وأن يأكلوا ذبائحهم فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتمهن أجورهن محصنات غير مسافحات لكن لا بد من هذا الشرط أن يكون محصنات غير مسافحات يعني عفيفات. فإذا كانت الكتابية عفيفة فيجوز للمسلم أن يتزوج بها وهذا هو حكم الله عز وجل ولا قول لأحد مع قول الله سبحانه. وما أثر عن بعض الصحابة أنهم كرهوا ذلك فهذا على سبيل الكراهية فقط لأنه يقول يعني كيف تكون أما لأولادك وهي تزعم بأن عيسى ربها لكن هذا على سبيل الكراهة وإلا لا أحد يستطيع أن يحرم ما أباحه الله عز وجل. الله تعالى أباح هذا في القرآن فأباح للمسلمين أن يتزوجوا بنساء أهل الكتاب إذا كنا عفيفات يعني العفيفات منهن فيجوز إذا المسلم يتزوج بكتابية العفيفة وأيضا يجوز أكل ذبائحه ويشترط لعقد النكاح ما يشترط في الزواج بالمسلمة فلا بد فيه من ولي ولا بد فيه من شهود والحد الأدنى شاهدا ويكون أيضا فيه مهر يكون فيه مهر وولي و شاهدان فإذا تحققت شروط النكاح وأركانه فإنه يكون صحيحا شرعا.
هو تكلم عن حالة معينة وهو أن شخص مسلم عقد على كتابية في مركز إسلامي في أحد الدول الأوروبية بشهود وبدون ولي فما حكم ذلك؟
لا بد من الولي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة والقول بعدم اشتراط الولي قول مرجوح الصواب الذي تدل له الأدلة هو اشتراط الولي وعلى ذلك نقول أخي السائل الكريم عليهم فقط أن يجددوا العقد الآن يجددوا شفهيا يأتي ولي المرأة و هذا الزوج فيقول ولي المرأة أنكحتك وزوجتك ابنتي مثلا أو أختي أو موليتي أو فلانة، ويقول الزوج قبلت بحضور شاهدين. وإذا لم يكن لها ولي، لأنها يعني ذكرناها في بلاد غير إسلامية، فتوكل من يكون وليا لها من المسلمين كمدير المركز الإسلامي أو المسؤول في المركز الإسلامي مثلا، فيعقد لها، وعلى ذلك يصحح عقد النكاح.
من يقول أن أغلب من ينتسبون الآن إلى أهل الكتاب أو من يسمون بأهل الكتاب أنهم لم يعودوا أصلا يلتزمون بهذه الديانة، معنى أنهم لا يؤمنون بدين، حياتهم بعيدة جدا عن التدين بهذا الدين سواء كانوا يهود أو نصارى، فهل مثل هؤلاء ينطبق عليهم الحكم أم لا؟
نعم ينطبق عليهم من أهل الكتاب، ما دام أن هذا الإنسان ينتسب إلى أمة من أهل الكتاب، يهودية أو نصرانية، فهو من أهل الكتاب بغض النظر عن كونه متمسك أو غير متمسك. والله عز وجل الذي أباح نساء أهل الكتاب وأباح ذبائحهم هو الذي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هذا شرك بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا شرك بالله. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومع ذلك أباح الله تعالى في القرآن، أباح لنا ذبائحهم وأباح لنا نساءهم. فما دام أن هذا الإنسان ينتسب إلى هذه الأمة الكتابية فيكون من أهل الكتاب حتى لو لم يكن متمسكا. ونحن نجد الآن حتى في المسلمين نجد من يكون مسلما لك عنده قصور، عنده تقصير في الصلاة، عنده تقصير في أمور كثيرة، عنده مخالفات الإسلام، عنده، لكن يبقى في النهاية أنه مسلم. فمن من انتسب إلى أمة نسب إليها، هذا هو الأصل. فهذا الذي ينتسب إلى أمة كتابية الأصل أنه يكون من أهل الكتاب حتى لو كانت تقع منه مخالفات.
السؤال الثاني هو يقول أنه يصلي على الكرسي شفاه الله وعافاه، يقول هل يعني يجوز له أن يسند ظهره إلى الكرسي أثناء الصلاة، أما أن هذا يعني ليس له يعني وصف الجلوس ليس له ضابط في هذا الجانب؟
لا حرج عليه ما دام أنه صلى جالسا، لا حرج عليه أن يسند ظهره إلى الكرسي، هذا غير مؤثر. المؤثر هو أنه لا يصلي جالسا إلا عند عجزه عن القيام أو أن يشق عليه القيام مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع، هذا هو الضابط. وأما فإذا تحقق هذا الضابط فإنه يصلي على كرسي سواء أسند ظهره إلى الكرسي أو لم يسند، الأمر في هذا واسع.
أبو محمد من السعودية يقول أنه حينما يقرأ القرآن ويدخل عليه شخص يسلم ويقطع القراءة للرد عليه، إذا أراد استأنف القراءة استأنفها من أول آية ولا من حيث توقف؟
هو بالخيار، إن شاء من حيث توقف وإن شاء من أول آية، الأمر في هذا واسع. لكن هنا أنبه إلى قضية، وهي أن بعض الناس يقول لا تسلم على من يقرأ القرآن، هذا غير صحيح، وإنما يسلم عليه كما يسلم على غيره، والذي يقرأ القرآن يتوقف على قراءة ويرد السلام، فقراءة القرآن ليست مانعا من السلام عليه. والأدلة عامة، الأدلة جاءت عامة، لم يرد في الأدلة استثناء من يقرأ القرآن. وأما القول بأن سلامك عليه يشوش عليه، هذا غير صحيح، إنما القارئ يتوقف ويرد السلام ثم يكمل من حيث توقف، وإن شاء بدأ من أول الآية، لكن المصلحة المترتبة على بذل السلام أعظم مما قد يتوقع من مفسدة من توقف القارئ ورد السلام. ولذلك ينبغي أن يشاع وأن يفشى السلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم، أفشوا، كلمة أفشوا تدل على الشيوع وعلى الفشو وعلى الكثرة، فلا بد يعني أن يفشو السلام في المجتمع الإسلامي. فالمسلمون ينبغي أن يفشو بينهم المحبة والمودة وإلقاء التحية والسلام والألفة، هذه معاني مقصودة ومطلوبة في الشريعة الإسلامية، ومن أعظم ما يحققها بذل السلام. ولهذا تجد أن الإنسان عندما تقابله ولا يسلم عليك تحس بجفوة، لماذا لم يسلم، أو إذا لم يرد السلام تحس بجفوة وتقول ربما في نفسه عليه شيء، ربما كذا، ربما، والشيطان يأتي ويوسوس للإنسان ويحرش بين المؤمنين. ولهذا قال سبحانه وقل لعبادي يقول التي أحسن الشيطان ينزغ بينهم. فلهذا ينبغي إفشاء السلام وبذل السلام حتى على قارئ القرآن، والقارئ القرآن يتوقف ويرد السلام ثم يكمل قراءته.
سؤاله الثاني يسأل عن تكرار عبارة الطبيعة، يعني يقول مثلا أولا كلمة ظاهرة، هذه ظاهرة طبيعية، أو يأتي أحيانا في بعض الأفلام الوثائقية يتكلمون عنها أن الطبيعة فعلت كذا، الطبيعة قالت كذا، فمثل هذا هل هو جائز أم لا؟
أما القول بأن هذه ظاهرة طبيعية فلا بأس بها، ظاهرة طبيعية مثل سنة كونية أو قدر الله عز وجل أو نحو ذلك، لكن القول بأن الطبيعة فعلت كذا هذا هو الذي لا يجوز، هذا نسبة أفعال الله عز وجل لغير الله. ويعني بعض الملاحدة ينسبون أفعال الله تعالى للطبيعة، ينكرون وجود الله وينسبون أفعال الله عز وجل للطبيعة، يعني مثل هذا هذه المقولة تشبه أقوال هؤلاء الملاحدة، ولذلك ينبغي الابتعاد عنها. نعم،
نأخذ بعض أسئلة إخواننا أخواتنا على مواقع التواصل وكذلك بث اليوتيوب. ما حكم شراء الألماس من مواقع إلكترونية؟
لا بأس بشراء الألماس من المواقع الإلكترونية، لأن الألماس لا يشترط فيه التقابض، فهو كسائر المعادن، إنما الذي يشترط فيه التقابض الذهب والفضة، هذا هو الذي لا بد فيه من التقابض. وأما بالنسبة للألماس فحكمه حكم سائر المعادن، لا يشترط فيه التقابض، ولا بأس بشرائه عن طريق المواقع الإلكترونية من غير تقابض. نعم،
أحد الأشخاص يقول سافر من القصيم إلى مكة عن طريق المدينة، لكنه لم يحرم من ميقات المدينة، وإنما ذهب إلى السيل وأحرم من هناك، هل فعله جائز أم لا؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أن فعله لا بأس به، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا قد مر بميقات من المواقيت وأحرم منه، وكونه قد تجاوز ميقات أهل المدينة هو تجاوزه، لكنه أحرم من ميقات آخر، فلا يضره ذلك التجاوز. وعلى هذا نقول إن الأخ الكريم لا شيء عليه. نعم،
بالنسبة للكوادر الطبية التي تعمل في مواجهة هذا الوباء نسأل الله يرفعه، يرتدون ملابس العزل، فماذا يفعلون فيما يتعلق بالصلاة؟
نقول لهم: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، إن استطعتم أن تأتوا بالوضوء كاملا وبالصلاة كاملة فهذا هو المطلوب، لم تستطيعوا فلا تؤخروا الصلاة عن وقتها، وإنما تفعلون من هذه الأفعال ما تستطيعون، والباقي إن كان له بدل مثل الوضوء مثلا بدله التيمم، إن كان له بدل فيؤتى بالبدل، إن لم يكن له بدل فإنه يسقط. نعم،
من أفطر عدة أيام من رمضان وأتى رمضان الآخر ولم يصم، ما الواجب عليه؟
الواجب عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل، لأنه قد أخطأ بهذا، كونه يترك القضاء حتى يدركه رمضان من العام الذي بعده يكون قد أخل بهذا الواجب، فعليه التوبة إلى الله عز وجل. ومن التمام التوبة أن يقضي بعد رمضان، فيجب عليه القضاء أن يقضي هذه الأيام. اختلف العلماء هل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا أم لا، والقول الراجح أنه لا يجب، لأن هذا لم يرد في دليل من الكتاب ولا من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت فيه آثار عن بعض الصحابة، وهذه الآثار لا تقوى للقول بالإيجاب. لكن لو أنه أطعم عن كل يوم مسكينا على سبيل الاستحباب فهذا أحوط وأبرأ لذمته.
شخص باع ثمر النخل في مزرعته، يقول فيها عدة أنواع وبعضها بدأ فيه اللون بعضها لم يبدو فيه اللون، يقول هل يشترط أن يكون فيها اللون كله حتى يبيعها أم لا؟
لا يشترط أن يكون اللون في جميع الثمرة، وإنما يكفي أن يبدأ التلوين ولو في واحدة منها، ولا يشترط أيضا الرطب، لا يشترط أن يصل إلى مرحلة أن يكون رطبا، لأن بعض العامة يعتقد أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل حتى تصبح رطبا، هذا غير صحيح، يكفي التلوين كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تحمار أو تصفر. فإذا بدأت فيها الحمرة أو الصفرة، يعني بدأ في ثمر النخل التلوين، جاز بيعه. نعم،
سؤال متعلق بهذا الأمر: النخيل أو النخل الذي في المنازل أو استراحات هل عليه الزكاة؟
إذا بلغ نصابا فعليه الزكاة، والنصاب هو 5 أوسق وتعادل 612 كيلو جرام، فإذا كانت ثمرة هذه النخلات 612 كيلو جرام فأكثر ففيها الزكاة، وإذا كان مجموعها أقل من هذا فلا زكاة فيها.
أبو محمد يقول إنه اتصل بأحد المصارف لأجل أن يأخذ تمويلا لسداد دين في مصرف آخر، طبعا عرضوا عليه بضاعة غير الأسهم وقالوا أنك يمكن أنك تأخذها إذا أردت، فما الحكم في ذلك؟
لعل أخ الكريم يتواصل معي وما أحد المشايخ يعرض عليه طبيعة هذه المعاملة والنظر فيها لأن تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. نعم.
أخونا سلطان السائل يقول هو يعمل في منطقة وأهله وبيته في منطقة تبعد 250 كيلو، يعني يجلس في بعض الأيام في هذه المنطقة التي يعمل فيها ثم يعود مرة أخرى في آخر الأسبوع إلى أهله وبيته، يصلي الظهر في العمل ثم يصلي العصر قصرا ثم يسافر، فهل فعله جائز أم لا؟
جمعه وقصره غير صحيح، وذلك لأنه صاحب إقامتين، فله إقامة هنا وإقامة هنا، فهو له بيت في بلده وأهله فيه وله أيضا إقامة في البلد الذي يعمل فيها، فعنده إقامتان، كمن له زوجتان، زوجة هنا وزوجة هنا، فهو يعتبر في البلدين غير مقيم، وإنما يترخص فقط في الطريق، في الطريق يترخص، أما في إقامته في الإقامة في بلده الأصلي أو في البلد الذي هو مقيم فيه فليس له الترخص برخص السفر، بدليل أنه لو أفطر في نهار رمضان في المكان الذي هو مقيم فيه ويعمل فيه لأنكر عليه الناس، هذا يدل على أنه في عرف الناس لا يعتبر مسافرا وإنما هو مقيم ومستقر ويبقى خمسة أيام في هذا المكان، فلا يعتبر في عرف الناس مسافرا، والأصل في الإنسان الإقامة وليس الأصل السفر، ولذلك لا نخرج عن وصف الإقامة إلا بشيء واضح، وليس عندنا هنا شيء واضح، ما عندنا شيء واضح هنا، هذا الرجل يعتبر هنا مقيم وهنا مقيم، ولذلك فهو كصاحب إقامته ليس له الترخص برخص السفر مستقبلا، وأما ما مضى فإن كان بنى هذا الشيء على فتوى فليس عليه شيء، لأنها أيضا هذه المسألة فيها خلاف، إن كان بناه على فتوى فليس عليه شيء.
نعم. عبارة الصلاة خير من النوم، لماذا خصصت في صلاة الفجر؟ ما الحكمة من ذلك؟
لأن عادة الناس النوم في الليل والمؤذن لصلاة الفجر ينبههم، يأتي بكلمات وألفاظ الأذان ثم ينبههم بأن الصلاة خير من النوم، عندما يناديهم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة وأقبلوا إلى الفلاح، يذكرهم بأن الصلاة خير من النوم حتى يستمع النائم لهذه الكلمات فتؤثر عليه فينهض من فراشه ويقوم ويلبي النداء ويصلي مع الجماعة في المسجد، فهي كلمة عظيمة الصلاة خير من النوم، تقال في صلاة الفجر خاصة لأن الغالب على الناس هو النوم في الليل، فهي تنبيه للناس وتذكير لهم بأن سعيكم إلى الصلاة خير من استمراركم في النوم، لكنها إنما تقال في الأذان الثاني من الفجر، الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، وأما الأذان الأول لا تكون فيه لأن الأذان الأول من باب يعني هو أذان لأجل تنبيه القائم وللتذكير لتذكير القائم وتنبيه النائم لأجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر، لكن المعول عليه هو الأذان الثاني، هو الذي تقال فيه الصلاة خير من النوم، لأنه هو الأذان الذي يكون عند دخول الوقت، فيقول المؤذن الصلاة خير من النوم، والمستمع لهذا المؤذن يقول كما يقول، يعني إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم.
محب العلم سأل هل يجوز للنساء الصلاة مع الإمام في الفنادق المطلة على الحرم؟
إذا كان النساء أو حتى الرجال يرون بعض المأمومين فلا بأس بالاقتداء بإمام الحرم، فالساحات الفنادق المطلة على الحرم يرى من يكون في هذه الساحات يرون بعض المأمومين، فالفنادق يكون فيها مصليات، أيضا الغرف المطلة على الحرم بإمكان من يقطن في تلك الغرف أن يروا بعض المأمومين، فيجوز الاقتداء بإمام الحرم فيها، لكن من كان في غرفة داخلية بحيث لا يرى بعض المأمومين فليس له الاقتداء بإمام الحرم، وعلى ذلك فالاقتداء إنما يكون في مصليات الفنادق المطلة على الساحات على ساحات الحرم وفي الغرف المطلة أيضا على ساحات الحرم، أما الغرف الداخلية التي لا تطل على ساحة الحرم فلا يصح الاقتداء فيها بإمام الحرم. لكن هنا يشترط شرط وهو ألا ينفرد المصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف، ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة، فمن يريد مثلا يصلي في غرفة مطلعة على الحرم لا بد أن يكون مع شخص آخر فلا يكون منفردا، فإن كان منفردا فليس له أن يقتدي بإمام الحرم. وبهذه المناسبة أيضا مع الظروف الحالية التي نعيشها وتباعد المصلين بعضهم عن بعض، نجد أن بعض الناس يصلي في آخر المسجد منفردا وصلاته لا تصح، لا صلاة المنفرد خلف الصف. وحديث وابصة بن معبد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة. فنقول لهذا الذي يصلي في آخر المسجد منفردا نقول صلاتك لا تصح، لا بد أن تتقدم أو يكون معك أحد. لا بأس هنا في الظروف الحالية من التباعد، لكن لا ينفرد في الصف، لا يكون في الصف وحده.
أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
على نفس السياق الله يغفر لك فضيلة الشيخ،
تفضل.
مثلا يوم الجمعة، اليوم الجمعة،
اي نعم،
المسجد طبعا يعني طاقته الاستيعابية ما تتنص او اكثر من النص، فاحنا نصلي بساحة بالشمس،
اي نعم،
حتى الواحد يمين ويرى كل ركعتين، يعني واحد يمكن الركعة يصلي ما فيه ما في جنب بعض. فنفس السؤال والشيخ
بدأ بالإجابة. ما يا شباب محمد، بس عشان أفهم عليك أنت تسأل، يعني
الآن الله يغفر لك مثلا اليوم الجمعة مسجدنا،
أي نعم،
الطاقة الاستيعابية نقصت 50% وأكثر،
زين،
نصلي إحنا بالشمس بالساحة شمس،
أي نعم،
والواحد يلحق الركعة، يعني هي كلها ركعتين الجمعة مثلا،
أي نعم،
جاي متأخر أو جاي، فتحصله يوقف بأي مكان شوف الصفوف، يعني ما في
تقصد انه ما فيه انتظام في الصف، وانما في اي مكان
ما في انتظام، تحصل واحد جاي في سجادته يلحق الركعه، سواء
الركعه الاولى. عندك سؤال اخر يا ابو محمد؟
سؤال اخر الله يغفر لك يا شيخ، بمناسبه الشيخ مع الافتاء، الان كثر المتوفين الله يغفر لنا وموتانا وموتاكم جميعا، بدا بعض المساجد يقولون فلانه من جيرانك توفت، فلان توفي، فليش ما يسم صلاة الغائب في المساجد؟ إيش المانع يعني؟ هل في مانع؟ يعني ما دام الميت هذا مسكين حرب من الصلاة الآن، ولا حد يمشي معه للجنازة بغض الظروف هذه، يعني
أبشر يا أبا محمد،
ما حد لاقي نحسن منها فرصة أن الشيخ
أبشر يا أبا محمد
أحد الأعضاء
تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، أبشر. فهد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
جزاكم الله خير عنا يا شيخنا الكرام.
وياك وياك يا فهد، تفضل سؤالك.
أخي الكريم، مع الجائحة كورونا والاحترازات وهكذا، عندنا كبار في السن في البيت، فارتأينا حين مجموعة من الأخوان أنه نصلي صلاة الجمعة في مسجد قريب من البيت، يعني جماعة الأخوان البنات القريبة، يعني عددنا تقريبا يتعدى العشرة.
نعم،
ما أدري وش الحكم في صلاة الجمعة.
يعني أنتم صليتوا هذا من المساجد اللي رخصتها وزارة الشؤون الإسلامية ولا لا؟
لا لا،
هي أنا أظن مثل هذا الموضوع لو ترجعون فيه الوزارة بحكم الوزارة هي المختصة في هذا المجال، لكن لا تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال؟
بارك الله فيك. لا تقيم جمعة إلا بإذن وزارة الشؤون الإسلامية، لا بد من وزارة، وزارة تمثل ولي الأمر. نعم،
نبحث الموضوع، بس نكتب حكم الشرعي الإذن إن شاء الله.
أبشر. عندك سؤال آخر يا فهد؟
لا، شكرا جزيلا.
حياك الله أبو طيف. يا أبا طيف،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم خير يا شيخ،
الله يحييك، تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
السؤال الأول،
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه من اقتطع أرضا شبرا من الأرض طوق به سبع أراضي.
نعم،
شرح الحديث هذا.
أبشر. السؤال الثاني،
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بحديث موسى عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه يا رسول الله، يا الذي قال يا ربي أعذبني دعاء أدعو به في الصلاة، قال قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون ذلك.
نعم،
الحديث نبي شرح الحديث.
أبشر.
يعني هل تقول بس لا إله إلا الله ولا؟
أبشر يا أبا طيف. أبشر. سعيد فضل. يا سعيد.
اي نعم،
تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الخير يا شيخ.
يا هلا وسهلا بسعيد، تفضل سؤالك.
مساك الخير يا شيخ تركي.
مساك الله بالخير والعافية. سعد من تركي. طيب، نعم.
في عندي سؤال.
نعم،
تفضل يا سعيد.
كفارة النذر القديم.
كفارة النذر
القديم،
يعني القديم
نذر قديم من زمان ولا فيه.
طيب، عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني، في بعض الشباب الله يهديهم يقولون ليتهم رقدوا، ما أدري وش رأي الشيخ.
طيب، إيش؟ طيب أبشر أبشر يا يا يا
السؤال الثالث.
ما هو سؤالك الثالث؟
إيه قراءة الآن قراءة سورة ذات صلة بخطبة الجمعة.
قراءة سورة إيش؟
سورة ذات صلة بخطبة الجمعة، يعني مثلاً
صلة بموضوع الخطبة.
أي نعم أي نعم.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا، حياك الله. سأذنك في فاصل قصير فضيلة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دار. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أبو محمد من السعودية يذكر أنه بحكم التباعد الآن في والمساجد تأخذ نصف طاقتها الاستيعابية، يقول أن اليوم صلوا خارج المسجد، لكن من يأتي خارج المسجد لا يلتزم بالصفوف، وإنما في أي مكان يفرش السجادة ويصلي حتى يدرك الركعة. ما حكم الصفوف بهذه الطريقة؟
وضع الصفوف في الظروف الحالية هو وضع استثنائي، هذا التباعد بين المصلين هذا لأجل الظروف الحالية التي نعيشها، ولذلك لا يشدد في مثل هذه المسائل، لا يشدد فيها، ينبغي عدم التشديد فيها، لكن ينبغي الأخذ بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي أرشدت إليها جهات الدولة، ومن ذلك التباعد بين المصلين ولبس الكمامة و أخذ المعقمات ونحو ذلك. لكن يعني لو أتى إنسان ودخل بين المصلين، المهم يكون بينه وبين من عن يمينه وعن يساره مسافة، فلا بد أن يكون في مسافة، ما يكون ملاصقا لمن عن يمينه وعن يساره. نعم.
هو يقصد أن هو ما سأل عن موضوع التباعد، وإنما سأل عن أنه الفوضى في الصفوف، بمعنى أنهم غير مرتبة، أحد شخص أمام واللي وراه يمين يسار بدون ترتيب، بحكم أنهم الجميع يريد فرش السجادة ويريد فقط أن يدرك الركعة.
لا، هو يفترض استواء الصف، لابد من استواء الصفوف، يكون الصف الأول مستوي مستقيم، الصف الثاني الثالث، لكن يكون المصلون متباعدين. أما يكون بعدم استواء الصف فهذا في إشكال، لابد من استواء أن يكون الصف مستقيما، ويكون مصلون بينهم بين كل مصل وعن يمين وعن يساره مسافة. نعم.
سأل عن صلاة الغائب بالنسبة لمن توفى في ظل هذه الظروف.
صلاة الغائب محل خلاف بين أهل العلم، قول الراجح هو ما اختاره ابن تيمية ومن قيم رحمه الله تعالى، من أنها تصلى على من مات ولم يصلى عليه أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى على النجاشي لكونه أسلم وأخفى إسلامه ومات ولم يصلي عليه أحد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الغائب. ولذلك لم يصلي الصحابة الذين كانوا خارج المدينة على أبي بكر الصديق أو على عمر بن الخطاب أو على عثمان بن عفان ممن كانوا خارج المدينة، إنما صلى عليهم الصحابة الذي في المدينة فقط. لكن مع ذلك في الظروف الحالية يعني ظروف استثنائية تحتاج إلى اجتهاد خاص من فقهاء العصر، فأفتى بعض من أفتى من العلماء المعاصرين بجواز الصلاة على الغائب لمن لم يتيسر له الذهاب للمقبرة والصلاة على الغائب، خاصة إذا كان هذا الميت قريبا له أو له عليه حق. ومن أفتى بهذا سماحة شيخنا عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، فهذا اجتهاد يمكن أن يعمل به.
طبعا أخونا اقترح أن تكون هذه الصلاة في المساجد، ويتمنى أنك ترفع هذا الاقتراح لجهة الاختصاص اللي هي وزارة الشؤون الإسلامية حتى تنظر فيه، ولا اقتراح جميل والله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمن مات وأن يشفي من ابتلي بهذا المرض. فهد نعم، بس نريد التأكيد على سؤال فهد في قضية أنه هو يقول أنهم ذهبوا إلى مسجد بجانب حيهم بجانب بيتهم وهم مجموعة إخوة وأقاموا صلاة الجمعة مباشرة في هذا المسجد. التأكيد على أن مثل هذا يحتاج الإنسان فيه أن يأخذ إذن من جهات الاختصاص.
لا بد لإقامة الجمعة لا بد من إذن جهات الاختصاص، وهي عندنا في المملكة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليس لأحد أن يقيم الجمعة بدون إذن جهات الاختصاص، وإلا تكون المسألة فوضى، كل من أراد أن يقيم جمعة يقيم جمعة، فهذا أمر لا يسوغ، لا بد فيه من الرجوع إلى الوزارة، فإن أذنت الوزارة فالحمد لله، إن لم تأذن الوزارة يصلون في أقرب جامع لهم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق وسائل التواصل. يسأل عن قول أقسم بآيات الله، هل هذا قسم جائز أم لا؟
هذا فيه تفصيل، فإن كان مراد القائل بآيات الله آيات الله الشرعية التي هي القرآن فهذا لا بأس به، يجوز القسم بالقرآن لأنه كلام الله عز وجل. وأما إذا كان المقصود بآيات الله آيات الله الكونية مثل الشمس والقمر فهذا لا يجوز، لأنه قسم بغير الله تعالى. نعم.
السؤال الثاني، هل تلزم الطهارة لمس المصاحف الإلكترونية؟
لا تلزم الطهارة في مس المصحف الإلكتروني كالمصحف الموجود في الهاتف الجوال، وذلك لأن هذه المصاحف هي صور لمصاحف، هذا المصحف الموجود في الهاتف الجوال هو صورة للمصحف الورقي، ويظهر بشكل ذبذبات إلكترونية، ولهذا إذا أغلق التطبيق انطفأ، وإذا أغلق الجوال كذلك. ثم لو افترضنا أنه يأخذ حكم المصحف الورقي كما قال بهذا بعض طلبة العلم، لو افترضنا أنه يأخذ، وذكروا لذلك مبررات، أقول لو افترضنا هذا الافتراض فأيضا يجوز مس المصحف الموجود في الهاتف الجوال، لأن الهاتف الجوال له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، فالذي يمسه هذا المصحف يمسه من وراء حائل وهو الشاشة الخارجية، وعلى ذلك فبكل حال يجوز مس المصحف الموجود في على شاشة الهاتف الجوال من غير طهارة.
من يزعم أن الربا لا يجري في الذهب والفضة الآن لأنه لم يعد ثمنا، والعلة في ذلك الثمنية، فهل هذا كلامه صحيح أم لا؟
كلامه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الذهب والفضة، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربح. فالذهب هو الأصل، يعني هو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أول هذه الأصناف، الذهب ثم الفضة، وهما الذهب والفضة هما أصل العملات التي يتعامل بها الناس، ولذلك فالذهب والفضة يجري فيهما الربا، كما أنه يجري أيضا في العملات التي يتعامل بها الناس سواء كانت ريالات أو دولارات أو جنيهات، هذه يجري فيها الربا، هو يجري في الذهب والفضة ويجري أيضا في العملات.
نعم. أخونا أبو طيف سأل عن معنى حديث من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم حديث سعيد بن زيد. ومعنى هذا الحديث أن من أخذ شبرا من الأرض ظلما ظلما عن غيره واقتصب هذا الشبر فإنه يوم القيامة يعذب ويعاقب عليه بأن يأتي هذا الجزء من الأرض الذي اغتصبه إلى سبع أراضين، يعني هذا الجزء من ظاهر الأرض إلى سبع أراضين من الأسفل، ثم يوضع عليه طوق ويعذب به. فهذا هو معنى الحديث، وهذا وعيد شديد، وهذا يدل على خطورة الظلم وغصب الناس أراضيهم. فمن اغتصب أرضا لأحد ولو كانت شبرا فإنه يعاقب بهذه العقوبة العظيمة.
سأل أيضا عن حديث الذي ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل أن يعلمه، فقال قل لا إله إلا الله، فقال كل عبادك يقولونها، فقال الله عز وجل له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، وهو يدل على فضل هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي التي لأجلها أنزلت الكتب وأرسل الرسل. فإن الله عز وجل أرسل الرسل لأجل دعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه. الأمم السابقة التي أرسل لها الرسل هل كانوا ينكرون وجود الله؟ قوم نوح وعاد وثمود والأمم السابقة، الجواب لا، ما كانوا ينكرون وجود الله عز وجل، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذا ما هي المشكلة عندهم؟ المشكلة عندهم في الانحراف العقدي، انحراف العقيدة. أتوا لأصنام وقالوا هذه أصنام أناس صالحين نريد أن تشفع لنا عند الله، تكون واسطة بيننا وبين الله، كما قال الله تعالى عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي أرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى نبذه وتركه وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي من أفضل أنواع الذكر، وهي من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يأتي بهذا الذكر لا إله إلا الله، يكثر منه، وخاصة أيضا إذا أتى به على الصفة الكاملة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها حين يصبح 100 مرة كانت له عد 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي من أفضل أنواع الذكر.
أحمد تفضل. يا أحمد.
أيوة.
تفضل يا غالي. تفضل يا أحمد سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسأل الشيخ الله يحفظك عن شراء المواقع الكونية بالنسبة للذهب والفضة.
أي نعم.
إذا كان الدفع عند الاستلام.
طيب الدفع عند الاستلام. أنت نعم. تقصدنا عن طريق الأونلاين؟
إيه نعم. لا طيب.
تطبيقات نعم
التطبيقات. طيب نعم. طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا أبو أحمد تفضل. إيه نعم. يا أبا أحمد
مرحبا،
تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم
وإياك يا غالي، تفضل سؤالك.
بسأل الشيخ سعد الله يحفظه
تفضل
عن آخر وقت لصلاة الضحى 5 دقائق.
طيب أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. بقي ما يقارب 3 دقائق والأسئلة كثيرة. أبو طيف وعفوا سعيد سأل عن كفارة النذر القديم، يختلف القديم عن الجديد؟
كفارة النذر كفارة يمين، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة من لم يجد فصيامه 3 أيام. فنقول كفر كفارة يمين، وكونه قديما هذا غير مؤثر، فإن الكفارات هي دين لله عز وجل، والدين لا يسقط بالتقادم، دين الله ودين المخلوق لا يسقط بالتقادم بل يبقى في ذمة الإنسان.
يا سعيد بالنسبة لك سؤالك الثاني ممكن تتواصل مع أحد المشايخ مباشرة أفضل. السؤال الثالث سأل عن بعض الخطبة يقرأ إذا تحدث عن موضوع ما في الخطبة يقرأ في الصلاة سورة تناسب هذا الموضوع، فهل هذا مشروع أم لا؟
إن كان هذا بصفة عارضة فلا بأس، أما إذا كان بصفة دائمة ويعتقد أن هذا سنة فهذا لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يفعل ذلك، ولم ينقل هذا أيضا عن الصحابة والتابعين أنهم إذا خطبوا عن موضوع معين قرأوا في الصلاة بآيات تناسب هذا الموضوع، فهذا يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات التوقيف. لكن لو كان بصفة عارضة، يعني مثلا خطب في آخر شعبان عن فضل شهر رمضان ثم قرأ آيات الصيام للتنبيه على هذه الآيات والمعاني، وربما معاني لم تذكر بخطبة، لا بأس به، لكن يكون بصفة دائمة مستمرة فهذا لا أصل له.
شراء الذهب والفضة عن طريق التطبيقات والدفع عند الاستلام،
إذا كان العقد عقد البيع والشراء إنما يكون عند الاستلام فلا بأس به، لأن ما قبل ذلك هو مجرد تفاوض ووعود، ولكن يجرى عقد البيع والشراء عند الاستلام، فيقول سلم للذهب وسلم لك المبلغ، هذا لا بأس به. أما أن يجري العقد قبل ذلك فهذا لا يجوز، لأنه يترتب عليه عدم التقابض، ولا يجوز أن يشترى الذهب بمبلغ نقدي إلا مع التقابض يدا بيد أو ما كان في معنى التقابض. وعلى ذلك فأنت تطلب الذهب لكن على سبيل الطلب وليس شراء، وتقول أحضره لي وسوف أشتريه منك، فإذا أتى من المندوب بهذا الذهب تنظر إليه ثم بعد ذلك تأخذ الذهب وتعطيه المبلغ، هذا لا بأس به.
أبو أحمد سأل عن آخر وقت لصلاة الضحى.
آخر وقت لصلاة الضحى هو وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة، وذلك قبل الزوال بنحو 7 دقائق إلى 10 دقائق، لو جاء 10 دقائق يكون هذا أحوط، قبل أذان الظهر يعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق.
شاكر مقدم فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين،
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. يوم الأحد موعدنا معكم بإذن الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.